بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فابتداء أعتذر عن التأخر، وليس بيدي، وعند الفقهاء ما يسمى اليوم بنازلة الزحام وما يترتب عليه من أحكام شرعية، وألفت فيه مصنفات كثيرة. قال: باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا الحديث الأول الذي أودعه ابن حجر في باب الوضوء، وفيه جملة من الفوائد. أولاها استحباب السواك، وهو قول الجماهير، جمهور أهل العلم على أن السواك مستحب، ونقل فيه جمع من العلماء الاستحباب، أن السواك مستحب. وخالف في ذلك داود الظاهري، فذهب إلى أن استخدام السواك واجب عند الصلاة، واجب عند الصلاة، لكن الجماهير على أن استخدام السواك من المستحبات. وأيضا من الفوائد المتعلقة بهذا الحديث أوقات استخدام السواك. يقول أهل العلم: السواك مستحب في كل وقت، السواك مستحب في كل وقت. وذكر النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم 5 مواضع يتأكد فيها استخدام السواك. الموضع الأول قبل الصلاة، قبل الصلاة. والموضع الثاني عند الوضوء، والموضع الثالث عند قراءة القرآن، عند قراءة القرآن، والرابع عند الاستيقاظ من النوم، والخامس عند تغير رائحة الفم. وذكر الأدلة على هذه الأنواع، وقد جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد بعض أهل العلم موضعا سادسا، وهو دخول المنزل، وهو دخول المنزل، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستاك عند دخوله المنزل. إذن السواك من السنن في كل وقت، ولكنه يتأكد في هذه المواضع التي جاءت على وجه الخصوص في النصوص. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث: هل يستاك المرء باليمين أم يستاك بالشمال؟ ذهب الإمام أحمد إلى أن السواك يكون بالشمال، يكون بالشمال. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: لا أعلم أحدا من الأئمة خالف في هذا الأمر، أحد من الأئمة خالف في هذا الأمر. قال: لأنه إزالة للأذى، إزالة للأذى. وهذا من الضوابط الفقهية عندهم، أن اليمين تستخدم للمكارم، والشمال تستخدم للأذى، للأذى. فقال: هذا في إزالة الأذى. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الاستياك باليمين لعموم النص الذي سوف يأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله، في شأنه كله. وذهب شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إن الأمر واسع، إن الأمر واسع في ذلك، سواء استخدم اليمين أو الشمال. قال لأن المسألة ليس فيها نص، ليس فيها نص، فلو استخدم اليمين أو الشمال فالأمر واسع. وأيضا هذا الحديث دليل على أن الأمر، وهذا متعلق بأصول الفقه، أن الأمر يفيد الوجوب، أن الأمر يفيد الوجوب، لأنه علقه بالمشقة، لولا أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني بهذا الأمر يحصل المشقة، والمشقة عند العلماء لا تكون إلا على فعل واجب. وأيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث، متى يستخدم الإنسان السواك؟ هل يستخدم السواك قبل الوضوء أم أثناء الوضوء؟ حصل في خلاف بين أهل العلم، منهم من ذهب إلى أن السواك يستخدم أثناء الوضوء، أثناء الوضوء، لأن الحديث قال مع كل وضوء، مع كل وضوء، فقالوا مع يفيد المصاحبة والممازجة، ففيه هذا المعنى أن استخدام السواك يكون أثناء الوضوء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن مع هنا المقصود بها في بداية الوضوء، ولعل هذا هو الأقرب وله حظ كبير من النظر، لأن من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم السواك أثناء الوضوء، كما سيأتينا من نقل حمران عن عثمان أو عبد الله بن زيد أو غيرهم من الصحابة الذين نقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم السواك أثناء الوضوء، فيبقى الأمر أنه قبل الوضوء مثل الصلاة تماما. قال وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود النسائي وصححه ابن خزيمة. هذه جملة من الأحاديث التي جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشمل الأحاديث حديث عثمان رضي الله عنه ما رواه عنه حمران مولاه، وأيضا حديث عبد الله بن زيد، من جمع بينهما وقف على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا عن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، والوضوء هو الماء، الوضوء هو الماء، فهذه الكلمة إذا كانت بالضم الواو إذا ضمت تدل على الفعل، على فعل الوضوء، وأما إذا كانت بالفتح فتدل على الماء، إذا قلت وضوء يعني الماء، إذا قلت وضوء بضم الواو فالمراد به ماذا؟ الفعل. نفس الأمر في السحور، السحور والسحور نفس الأمر بالضم وبالفتح يدل على الفعل وعلى الوقت هناك. هنا قال دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات. غسل الكفين قبل الوضوء من المستحبات، مستحب بالإجماع، مستحب بالإجماع، ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والنووي وغيرهم أن غسل اليدين قبل الوضوء يعتبر من المستحبات، وهو بخلاف غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم كما سيأتي فيه خلاف، منهم من أوجبه ومنهم من استحبه. قال فغسل كفيه 3 مرات. وهنا مسألة الغسل وردت الروايات المختلفة في عدد الغسل، في عدد الغسل، وجاء صفات كثيرة، سواء الغسل بالإفراد أن يغسل الموضع مرة أو أن يغسل الموضع مرتين أو أن يغسل الموضع 3 مرات، فله هذه الصور 3، إما أن يفرد وإما أن يثني وإما أن يثلث في الوضوء، وله أن يجمع، ممكن عضو تغسله مرتين وعضو 3 مرات وعضو مرة، فكل ذلك جائز للإنسان. وفي بعض الأحيان يحتاج الإنسان لقلة الماء أن يتوضأ مرة واحدة، أن يتوضأ مرة واحدة، والأصل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من جواز هذه الصور كلها كما بوب عليه البخاري في صحيحه باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء 3 3، والزيادة على هذا محرمة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. قال ثم مضمض واستنشق واستنثر، والمضمضة هي إدخال الماء إلى الفم، إدخال الماء إلى الفم، هذه حقيقة المضمضة. وحصل خلاف بين أهل العلم في مسألة الإدارة، الإدارة في الفم، هل يلزم الإدارة في الفم أو لا؟ عند الجمهور لا يلزم ذلك، إدخال الماء إلى الفم هو الذي يأتي بأصل المضمضة، ولو أداره جاز ذلك، لكنه ليس بلازم في المضمضة. والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف بالنفس، والاستنثار هو إخراجه من الأنف. حصل خلاف بين العلم في حكم المضمضة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق، وهل هما داخلان في حكم الوجه أو لا. فيه 4 أقوال. القول الأول أنهما سنتان في الوضوء وفي الغسل، المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء وفي الغسل، وهذا قول الشافعية، قول للشافعية. والقول الثاني أنهما واجبان في الوضوء وفي الغسل، أنهما واجبان في الوضوء وفي الغسل، وهذا قول إسحاق، إسحاق بن راهوي، وجاء عن حماد بن سلمة. والقول الثالث أنهما واجبان في الغسل، أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وهذا قول الحنفية، قول الحنفية. والقول الرابع أن الاستنشاق هو الواجب في الوضوء وفي الغسل دون المضمضة، دون المضمضة، وهو قول أبو ثور وأبو عبيد، قاسم بن سلام وابن المنذر وغيرهم. وهذا القول الأخير لعله هو الأقرب، لأن الروايات تدل على وجوب الاستنشاق والاستنثار كما جاء في بعض الروايات ثم ليستنشق، بعض الروايات ثم ليستنثر، بألفاظ الوجوب، بألفاظ الوجوب، مما يدل على أن الاستنشاق والاستنثار هي من الواجبات. دون المضمضة فإنه لم يأتي بصيغة الوجوب، بصيغة الوجوب. ومن قال بوجوبه أدخله في عموم الوجه، أدخله في عموم الوجه. ومن قال بالسنية استدل بروايات عشر من سنن المرسلين التي ذكر فيها المضمضة والاستنشاق. قال ثم غسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل وجهه ثلاث مرات. غسل الوجه من فرائض الوضوء، من فرائض الوضوء، لأنه جاء في الآية كما جاء في الآية. والصحيح أنه يجب الترتيب بين الفرائض، بين الفرائض دون غيرها، دون غيرها. يعني ما جاء مرتبا في الآية من الفرائض فإن الإنسان يلتزم هذا الترتيب. أما بقية الأمور من السنن وغير ذلك فلا نقول بوجوب الترتيب، لأنه جاء في روايات حديث عبد الله بن زيد المخالفة فيها، المخالفة فيها وعدم لزوم الترتيب. ومعنى الوجه ما يحصل به المواجهة، ما يحصل به المواجهة، لأنك بهذا الوجه تواجه الناس، تواجه الناس، فسمي الوجه وجها لما يحصل به من مواجهة الناس. وهكذا العرب كانت تسمي الأشياء لمطابقة شيء من الواقع. مثلا القدم، لماذا سمي القدم قدما؟ لأن الإنسان يتقدم به إلى الأمام. والوجه يبدأ من منابت الشعر المعتاد حتى الذقن، حتى الذقن من الأسفل. وأيضا من جهة العرض يبدأ من الأذن إلى الأذن، يعني من بداية ما بين الأذن والعذار. تعرفون العذار؟ ها؟ هذا الشعر الذي يكون قريب من الأذن، بين اللحية والأذن، من هذه الجهة إلى الجهة الأخرى. فإذا يبدأ من المعتاد، من الشعر المعتاد، من الرأس، من الناصية إلى الذقن، هذا كله من الوجه. وهنا من الأذن، بداية الأذن إلى الجهة الأخرى. قلنا معتاد لأن هناك أناس ما عندهم شعر، صح؟ قالوا حتى يخرج الأصلع والأفرع. يعني ممكن إنسان أصلع ما عنده شعر، ممكن إنسان أفرع على العكس، يعني شعره ممتد، نبت لشعر في منتصف الجبهة. فالأصل أنه عند منبت الشعر المعتاد، منبت الشعر المعتاد. وهذا البياض حصل فيه خلاف، الذي يكون بين الأذن وبين اللحية، منطقة صغيرة فيها بياض، هل هي داخلة في الوجه أو لا؟ الجمهور على أنه داخل، الجمهور على أنه داخل هذا البياض الذي يكون بين الأذن وبين شعر اللحية، فذهب الجمهور إلى أنه داخل، وخالف في ذلك مالك. الشعور التي في الوجه كلها داخلة في حكم الوجه، الحاجبان داخلان، والأهداب، أهداب الأذن، والعارضين الأطراف، والعنفقة، والذقن، والعذار، كل هذه الشعور داخلة في الوجه ولها حكم الوجه من الغسل. هل يغسل الإنسان داخل عينه؟ هل يغسل الإنسان داخل العين؟ ذهب البعض إلى استحبابه، والصحيح عدمه، لما فيه من الضرر، لما فيه من الضرر. بعض الفقهاء استحبه كما في كتب الفقه. قال: ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. غسل اليد أيضا هي من فرائض الوضوء لأنها جاءت في الآية، فلها نفس حكم الفرائض. وحصل خلاف في المرفق وأيديكم إلى المرافق، هل المرفق داخل في الحكم أو لا؟ هل المرفق داخل في الحكم أو لا؟ مسألة فيها خلاف، ذهب أحمد ومالك والشافعي وإسحاق إلى أنه يدخل، يعني المرفق يدخل في الآية، يعني يدخل في الغسل. وذهب بعض أصحاب مالك إلى أنه لا يدخل. والخلاف في حرف إلى، إلى، لأن عندهم إلى هنا إلى انتهاء الغاية، فهل يدخل فيه أو لا؟ فقالوا أن هنا إلى تأتي بمعنى مع، تأتي بمعنى مع، فيدخل المرفق فيه، وهذا هو الأقرب، أن المرفق داخل في الغسل. وأيضا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يديه حتى يشرع في العضد، يشرع في العضد، فهذا يرجح هذا الأمر وهو دخول المرفق في الوجوب والحكم الذي جاء في الآية. قال: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه. ومسح الرأس أيضا هي من الفرائض، فرائض الوضوء، لأنها جاءت في الآية. والمسح حصل فيه خلاف في هل يمسح جميع الرأس أو بعض الرأس، القدر المجزئ في المسح. ذهب أبو حنيفة إلى أن المجزئ بعض الرأس، وذهب بعض أهل العلم كالشافعي وغيره، وانتصر له الشوكاني وابن حزم وغيرهم إلى أنه يشمل جميع الرأس. والخلاف في حرف الباء، امسحوا برؤوسكم، الباء هل تفيد التبعيض، هل تفيد التبعيض، ولا المراد بها الملاصقة ويشمل جميع الرأس؟ والسنة العملية تدل على أنه يشمل الرأس كله، أنه يشمل الرأس كله. طيب لو غسل رأسه بدل المسح هل يجزئه؟ في خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من يرى أنه يجزئ لأنه حصل به المراد، ومنهم من يقول لا يجزئ مثل الشيخ السعدي والشيخ ابن عثيمين لا يرون أنه يجزئ. قال: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. وغسل الرجل إلى الكعبين من الفرائض لأنها جاءت في الآية باتفاق أهل السنة، خلافا للرافضة الذين يرون أن الحق فيها المسح، أنها تمسح على قراءة الجر، ولكن أهل السنة والجماعة يرون أنها تغسل. والخلاف في الكعبين، دخول الكعبين، هو كالخلاف تماما في المرفقين. قال: ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وهذا في دقة نقل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل في هذا القدر كفاية نكمل المسائل المتعلقة بالرأس وغيرها في اللقاء القادم. نسأل الله يبارك في الوقت، جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم عليكم.